الصحة.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في التعليق على كتاب الحج من كتاب مناري السبيل، وقد دخلنا في الجلسة السابقة في باب محظورات الإحرام، وما زلنا في الكلام على المحظور الثاني. قد وصلنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وتغطية الوجه من الأنثى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وتغطية الوجه من الأنثى، لكن تزدل على وجهها لحاجة، لقوله قال الشاكر لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تنتقل المرأة المحرمة ولا تلمس الخف زين. رواه احمد والبخاري. قال في الشرح: فيحرم تغطيته، لا نعلم فيه خلافا.
إذن قال المصنف رحمه الله تعالى اتماما للمحظور الثاني في مسألة تتعلق بالأنثى، وهي: هل يجب على المرأة الأنثى أن تكشف عن وجهها أو لا؟ قال المصنف: وتغطية الوجه من الأنثى، إذن من محظورات الإحرام أن تغطي المرأة وجهها وهي محرمة. قال: لكن تسدل على وجهها لحاجة، يعني إذا كانت تلبس شيئا فوق رأسها فهي تسدل من أعلى رأسها على الوجه للحاجة، إذا كان هناك رجال أجانب. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة الأولى عن أن المرأة المحرمة أن تلبس ماذا؟ النقاب، يعني لا تنتقب، نهاها عن ذلك. قال: ولا تلبس القفازين، وسيأتينا الكلام على القفازين. قال: رواه أحمد والبخاري. قال في الشرح، يعني في الشرح الكبير عند الحنابلة: فيحرم تغطيته، لا نعلم فيه خلافا. إذن يحرم تغطية الوجه للمرأة المحرمة بالإجماع، وهذا ماذا؟ إن لم يكن هناك حاجة، يعني لو أن المرأة المحرمة جالسة في خيمتها مع صديقاتها مع نساء وليس هناك من الأجانب، جالسة في شقتها، جالسة مع زوجها مع أخيها، هنا يحرم عليها أن تغطي وجهها، بينما الحاجة إذا كان هناك رجال أجانب. نعم. قال: إلا ما روي،
قال: إلا ما روي عن أسماء أنها تغطي فيحمل على السلم، فلا يكون فيه اختلاف، فإن احتاجت لتغطيته لمرور الرجال قريبا منها سدلت الثوب من فوق رأسها، لا نعلم فيه خلافا. انتهى. قال: لحديث عائشة: كان الركبان ينظرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. رواه أبو داود والأثرم. ولا يضر لبس المسدول وجهها خلافا للقاضي.
إذن قال المصنف أيضا، وهذه مسألة مهمة ونراها عند بعض المحرمات، صحيح هي تمشي وقد يراها الرجال، ولكن تجدها ماذا؟ تلبس مثل القبعة على الرأس وتسدل على رأسها حتى لا يمس هذا السدل ماذا؟ يلمس الوجه. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى، الله يبارك، جزاك الله خير، بارك الله، قال: ولا يضر لمس المسدول وجهها خلافا للقاضي. إذن القاضي عياض رحمه الله تعالى قال ماذا؟ قال: لا يجوز لها إذا أسدلت على رأسها أن يمس هذا المسدول ماذا؟ الوجه. إذا لابد عليها ماذا؟ أن تسدل، ولكن من غير أن يمس الوجه. هل له دليل على ذلك أو ليس له دليل؟ هاي برقية، خل نشط برقية، جزاها الله خير، جاب الشاي الأحناف والشافعية لابد، يعني وجوبا، أن المسدول لا يمس الوجه، يعني إذا أسدلت المرأة هناك رجال أجانب، طبعا بالإجماع إذا لم يوجد هناك حاجة ولا رجال أجانب إلى آخره يجب على المرأة أن تكشف وجهها. طيب إن كان هناك حاجة، ها أسدلت على وجهها كفعل أسماء، قال القاضي عياض طبعا وهو قول الأحناف وقول الشافعية ماذا؟ يجب عليها ها أن هذا المسدول لا يمس الوجه. طيب كيف تجدهم ماذا؟ تلبس القبعة. رأيتموهم في الحج ولا ما رأيتموه؟ ماذا تفعل؟ قبعة اللي هي، ثم بعد ذلك لماذا؟ لكي لا يمس هذا المسدول الوجه. هناك دليل ولا ما في دليل؟ تفضل شيخ عادل. لا يعني هذا قد يكون احتمال ولكن بعيد، يعني محتمل ولكن ليس هو أصل الاستدلال عندهم. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه. طيب كيف استدلوا بهذا الأثر؟ طبعا هذا روي مرفوعا ولا يصح مرفوعا، وهو من كلام ابن عمر. طيب ابن عمر يقول: إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في ماذا؟ في رأسه. قالوا قرن ابن عمر إحرام المرأة في وجهها بإحرام الرجل في رأسه، يعني يجب عليه ماذا؟ كشف وألا يمس، يعني إذا أراد أن يغطي ها له أن يغطي ولكن من غير ملاصق. إذن كذلك المرأة إذا سدلت لابد أن يكون ماذا؟ من غير ملاصق. فقارن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ماذا؟ إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه. قالوا فالحكم واحد، فيجب ألا يكون هناك ملاصق، سواء كان للرجل على رأسه أو كان للمرأة على وجهها. اتضح وجه الاستدلال؟ ولكن هذا القول مخالف للصواب بما عليه المالكية وما عليه الحنابلة وما رجحه المصنف رحمه الله تعالى، لأنه لا يلزم من قرن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ماذا؟ إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه، أنه يقصد ماذا؟ أنه يقصد الملاصقة، فلا يقصد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ذلك، ولكن يقصد ماذا؟ الكشف، يكشف الرجل رأسه وكذلك المرأة تكشف وجهها، ولا يعرف ذلك كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، يعني لا يوجد لا دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا غيره في أن المرأة إذا أسدلت لابد عليها ماذا؟ ألا يمس هذا المسدول الوجه. إذن القول الصحيح ما ذكره المصنف، وهو قول المالكية وقول الحنابلة، أنه حتى لو أسدلت المرأة على وجهها فلا يضر أن يمس هذا المسدول الوجه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: الثالث قصد شم الطيب.
المسألة الثانية فيما تتعلق بلبس القفازين، فيحرم على قول الجمهور أن تلبس المرأة القفازين، ويجوز لها أن تغطي يديها لا إشكال في ذلك، ولكن لا يجوز لها أن تلبس القفازين، هذا اللباس الذي يفصل على الأصابع، فلا يجوز لها ماذا؟ أن تلبس القفازين، خلافا للأحناف، فقد استدلوا بأثر سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما أنه كان يلبس بناته القفازين وهن محرمات، ولكن الأثر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقدم على أثر سعد رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: الثالث قصد شم الطيب. قال الشارح رحمه الله: لقوله في الذي وقصته راحلته ولا تمسه بطيب. قال في الشرح: أجمع بأنه ممنوع من الطيب ولا يجوز له لبس ثوب مطيب، لا نعلم فيه خلافا.
إذن المسألة أنهم أجمعوا على أنه ممنوع من الطيب، إذن لا يجوز للمحرم أن يتطيب بالإجماع، ولكن المسألة هي شم الطيب، فهو يكره عند الجمهور، وأما عند الحنابلة فهو محرم، ولكن المسألة المجمع عليها أنه يتطيب بنفسه. نعم. قال: ولا يلبس لقوله.
قال: لقوله ولا يلبس ثوب مسه بغص ولا زعفران، متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله: مس ما يعلم. قال الشارح: لأنه تطيب ليده. قال المؤلف رحمه الله: واستعماله في أكل وشرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه.
يعني أيضا هذا الطيب لو استعمل في الأكل واستعمل في الشرب بحيث يظهر الطعم أو الريح فأيضا هو محرم على كلام المصنف، وسيأتي ذكر بعض أقوال أهل العلم من كلام المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وكان مالك لا يرضي ما مست النار من الطعام بأسا وأن بقيت رائحته وطعمه.
وهذا هو الأقرب إلى الصواب، يعني لو أن هذا الطيب وإن كان يستخدم طيبا مثل الزعفران إلى آخره لو مسته النار يعني جعل في الأكل، فحتى لو بقيت رائحته فلا يقصد به التطيب إنما يقصد به طعم الأكل، فلا بأس بذلك كما نقل المصنف عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: لو شم الفواكه كلها وكذا نبات الصحراء كشيح وقيصوم وخزامة وكذا ما نبته الآدمي بغير قصد الطيب كحناء وعصفر وقرنفل ودارنصين قاله في الأقناع.
إذن هذه لا يضر المحرم إذا شمها، يعني مثلا مسك الموز مسك التفاح وشمه من غير قصد التطيب يشم هذه الروائح فلا شيء عليه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه.
إذن هنا نص المصنف على مسائل من المحظورات، قال فمن لبسه هذه الأولى لباس، قال أو تطيبه هذه الثانية تطيب، قال أو غطى رأسه ثلاثة مسائل، قال ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. إذن هذه المسائل مستثناة في ماذا؟ في أنه إذا أصابها المحرم كان سواء كان ناسيا أو جاهلا أو محرما هل تلزمه الفدية أو لا تلزمه الفدية كما سيأتينا؟ لا تلزم. طيب بقية المحظورات، ها حلق مثلا ذكر حلق الرأس أو لم يذكر؟ طيب الجماع، طيب لماذا فرق بين يعني جعل اللباس والتطيب وتغطية الرأس يدخلون في حكم ماذا؟ أنها تسقط عند النسيان والإكراه إلى آخره، وأخرج بقية المحظورات، وإن كان سيأتينا التقسيم الرباعي للمحظورات من حيث الفدية، لأن هناك من المحظورات ما لا فدية فيه بالإجماع، ولكن لماذا فرق المصنف في هذه المسألة؟ وأنا سأسأل الذين درسوا معنا عمدة الطالب، عندنا عبد الرحمن باتل، عندنا أبو محمد، شيخ سعود مو يانا بعمدة، خلاص أجل خرجت منها، شيخ سعد مو يانا، ها هلا. طيب نسيان أيضا، رجل جامع وهو ناسي مثلا، يعني نضرب مثالا، أو حلق رأسه وهو ناسي، هو ذكر الحلق هنا لبس وتطيب وغطى رأسه، ها؟
هذا متصل فيه، هذا غير متصل فيه.
كيف متصل فيه؟
يعني لبس الإحرام هو إن شعر جسم بناف
بدن أو شيء. طيب.
تغطية الرأس كذا يعني زي ما نقول.
أيضا الجماع يعني قد يدخل فيه، هم عندهم مسألة. الإتلاف عندنا قاعدة، وهذه خارج محل حتى الحج. يعني مثلا لو أتلفت سيارة جارك جهلا أو وأنت نائم، رجل يمشي في نومه تعرفون الحالة هذه، وذهب وكسر سيارة جاره، لما مسكه قال والله ما أدري نايم، هل يلزمه أن يعوضه على هذا التلف أو لا؟ لماذا؟ لأن قاعدة التلف يستوي فيها ماذا؟ العمد والجهل. قالوا في مسألة حلق الرأس فيه إتلاف، الأظفار فيه إتلاف، انظر كيف القاعدة قعدوه، هذا التعليل أنا بودي لماذا؟ لأنه وقفنا علينا، لا يهمنا الآن يعني ليس الكلام على المسألة الراجح، سيأتينا الراجح، ولكن على التفريق. قالوا فاللبس والتطيب وتغطية الرأس، يعني أبو نايف قرب شوي ولكن لم يأتي على النص، قالوا ليس فيه إتلاف، إذن المكره والجاهل والناسي لا فدية عليه، بينما بقية المحظورات التي فيها فدية تدخل تحت أي قاعدة؟ ها الإتلاف، فيستوي فيها ماذا؟ ها العمد والنسيان والجهل، فلا بد عليه ماذا؟ أن يفدي. حلق رأسه، قلم أظفاره مثلا إلى آخره، قالوا هذه تدخل في قاعدة الإتلاف، فيستوي فيها الناسي والمتعمد والمكره إلى آخر ذلك. واضح يا أخوان؟ ولكن سيأتينا الترجيح في باب الفدية بإذن الله عز وجل. نعم.
قال الشارح رحمه الله: لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال المؤلف رحمه الله: ومتى زال عذره أزاله في الحال وإلا فلا. قال الشارح رحمه الله: استدامته محظور من غير عذر. قال المؤلف رحمه الله: الرابع إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف.
ها، إزالة الشعر إتلاف ولا ما هو إتلاف؟ ها، إتلاف. إذن سواء تعمد، نسي، جهل، يعني واحد متعود مثلا يجلس من النوم في الغالب عنده الماكينة ويحلق، هل مرة نسى أنه محرم ومعه الماكينة وحلق؟ على المذهب إيش؟ قال له ناسي، ماذا يفتيه الحنابلة؟ ها، لابد عليه من الفدية، سيأتينا فدية الحلق إلى آخره. نقول له لماذا ناسي؟ نقول لأن فيه إتلافا فيستوي فيه العمد وغير العمد، هذه القاعدة في المذهب. نعم. قال لقوله تعالى:
قال السلف رحمه الله لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قال الشارح: نص على عدم حلق الرأس وغسل عليه سائر شعر،
وهذا بالإجماع كما نقله ابن المنذر رحمه الله تعالى على أنه ماذا؟ شعر البدن بأكمله لا يجوز له حلقه وإزالته، سواء كان من الأنف، على الأذن، في البدن، في الرجل، إلى آخره. وما خالف في ذلك إلا ابن حزم، وهو محجوج بالإجماع. ولذلك نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: شعر الرأس والبدن والإبطي كله سواء، لا نعلم أحدا فرق بين ذلك. ولكن ابن حزم رحمه الله تعالى قال: الآية نزلت في حلق الرأس، إذن لا يجوز لنا أن ندخل غيره في ذلك، ولكنه محجوج بالإجماع. فالمحرم لا يجوز له أن ماذا؟ أن يزيل شعرا من أي جسد، من أي مكان من جسده. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: تقديم الأظفار. قال في الشرح: أجمع على أنه ممنوع من تقديم أظفاره إلا من عذر، وأجمع على أنه يزيل ظفره إذا انكسر.
إذا انكسر، نعم، هذا بالإجماع، وخالف ذلك الظاهرية أيضا، ولكن الإجماع هو حجة في هذا الباب، لا يجوز لي المحرم أن يزيل أظفاره، ولكن إذا انكسر الظفر فيجوز له أن يزيله. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول. قال الشارح: إجماع لقوله
أيضا المحرم من المحظورات عليه أنه يقتل ويصيد الصيد البري الوحشي المأكول، هذه كلها قيود، إذن لابد أن يكون صيدا بريا وحشيا مأكولا، هذه إذا انطبقت الشروط لا يجوز للمحرم أن يصيده أو يقتله، وسيأتينا الكلام على ذلك. نعم.
قال الشارح رحمه الله: إجماعا لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قال: وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. قال المؤلف رحمه الله: والدلالة عليه والإعانة على قتله.
كذلك يحرم على المحرم ماذا؟ أن يدل عليه، يعني رأى غير محرم وقال له: انظر الحمار الوحشي صده إلى آخره، أو أعان قال: خذ هذا الرمح فاقتله، لا يجوز له ذلك. نعم.
قال الشارح رحمه الله: لأنه إعانة على المحرم، لحديث أبي قتادة أنه كان مع أصحاب له محرمين وهو لم يحرم فأرسلوا حمارا وحشيا.
طبعا الحمار الوحشي يجوز أكله، والحمار الوحشي تعرفونه المخطط الأبيض والأسود، هذا يجوز أكله، قد أحله النبي صلى الله عليه وسلم. بينما الحمار الأهلي، هذا الحمار الذي ليس بمخطط بين البيوت مثلا، نراه في الصور إلى آخره، هذا لا يجوز أكله، قد حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وهو لم يحرم فأبصر حمارا وحشيا، وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يأذنوني به، وأحب لي أن
يعني يؤذنوني به، يعني من باب الإذن. نعم.
قال: فلم يؤذنوني به، وأحب لو أني أبصرته فركبت ونسيت الصوت والرمح، فقلت لهم: ناولون الصوت والرمح. فقالوا: والله لا نعينك عليه.
لأنهم محرمون فلا يعينونه على هذا الصيد، وهو ليس بمحرم. نعم.
قالوا: هذا يدل على اعتقادهم تحريم الإعانة عليه. ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكل ما بقي من لحمها متفق عليه.
لأنهم لم يعينوا على ذلك، ولكن لو أعانوه على ذلك فلا يجوز يعني أكل هذا اللحم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وإرسال بيضه.
كذلك صيد هذا الحيوان البري الوحشي يعني المتوحش مأكول اللحم، كذلك لا يجوز إفساد بيضه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: لقول ابن عباس: في بيض النعام قيمته
يعني لو أفسده فعليه الجزاء قيمة البيض. نعم.
قال: وعن أبي هريرة مرفوعا: في بيض النعام ثمنه رواه ابن ماجه.
نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وقتل الجراد. قال الشارح
كذلك يعني من الصيد البري قتل الجراد. نعم.
قال الشارح رحمه الله لأنه بري يشاهد طيرانه في البر ويهلكه الماء إذا وقع فيه.
يعني هذا هو الضابط، يهلكه الماء ويشاهد طيرانه في البر، ولذلك لا يجوز للمحرم أن يصيد الجراد. نعم.
قال وحديث أبي هريرة مرفوعة أنه من صيد البحر وهم
يعني الحديث لا يثبت، فهو وهم يعني الجراد من صيد البحر، هذا الحديث وهم لا يثبت. نعم.
قال هو أبو داود وعنه هو من صيد البحر لا جزاء فيه،
يعني عن أبي هريرة هو من صيد البحر لا جزاء فيه، أيضا لا يثبت هذا الحديث.
قال ابن المنذر قال ابن عباس هو من صيد البحر، وقال عوته من نثرة الحوت.
من نثرة الحوت يعني يخرج من الحوت، ولكن الصحيح أنه من صيد البر. نعم.
قال المؤلف رحمه الله والضمن قال الشارع أنه يترفه بإزالته
لعله لأنه يترفه بإزالته، يعني من باب الترف للحاج، فلا يجوز له أن يقتل ماذا؟ أن يقتل القمل الذي في رأسه مثلا. نعم.
قال أنه يترفه بإزالته ولو بيح لم يتركه كعب بن عجرة.
كعب بن عجرة الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان القمل يتناثر من رأسه، فنزلت آية الفدية. نعم. وعنه يعني عن الإمام أحمد
قال وعنه يباح قتله،
يعني يباح قتل القمل ولا فدية فيه. نعم. لأنه
قال لأنه من أكثر الهوام أذى،
يعني من أكثر هذه الهوام أذى للإنسان، فيباح للمحرم أن يقتل القمل. نعم. حكية
قال حكية عن ابن عمر قال هي أهون مقتول،
يعني لا شيء فيه، أهون مقتول هو القمل، يعني يجوز للمحرم أن يقتل القمل ولا شيء عليه، وكذا سيأتي الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.
قال عن ابن عباس ديمن ألقاها ثم طلبها تلك ضالة،
لأن الرجل الذي أتى إلى ابن عباس يعني أخذ قملة ورماها، ثم سأل ابن عباس عن هذه القملة فأجابه رضي الله تعالى عنه،
قال تلك
الرامة
لا تبتغى،
يعني لا تبتغى، يعني لا تسأل عنها ولا شيء عليك من الفدية. نعم.
قال المؤلف رحمه الله للبراغيث قال بل يسن قتل كل مؤذن،
وهذه هي القاعدة، كل مؤذن يسن قتله سواء كنت حلا أو محرما. نعم.
قال الشارح رحمه الله في الحرم والإحرام ولا جزاء فيه حديث خمس فواسق قتلنا في الحل والحرام، قال الحدعة والغراب والفقرة والعقرب والكلب العقور، وفي لفظ الحي مكان العقرب، متفق عليه. قال مالك الكلب العقور ما عقر الناس وعدى عليهم مثل الأسد والذئب والنمر، فعلى هذا
يعني كل هؤلاء يلحقون بالكلب العقور، يعني ليس خاصا بالكلب ذاته، لا كل هؤلاء ماذا يطلق عليهم؟ الكلب العقور. نعم.
قال فعلى هذا يباح قتل كل ما فيه أذى من سباع البهائم وجوارح الطير والحشرات المؤذية والزنبور والبقي والبعوض والبراغيث والذباب، وبه قال الشافعي قاله في الشرح،
وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، كل مؤذن فيجوز قتله. نعم.
قال المؤلف رحمه الله السادس عقد النكاح ولا يصح. قال الشارح رحمه الله لحديث عثمان أن النبي.
نعم. وهذا هو قول جماهير أهل العلم، ولم يخالف إلا أبو حنيفة رضي الله رحمه الله تعالى، واستدل بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، ولكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو ليس بمحرم، ولكن قد ظن ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والقصة طويلة في صحيح مسلم. فقول جماهير أهل العلم أنه لا يجوز للمحرم أن يعقد عقد النكاح ولا يصح، حتى لو عقد فإن عقد النكاح لا يصح. نعم.
قال الشارح رحمه الله لحديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، قال رواه جماعة البخاري.
وعند الجمهور أنه يصح له أن يراجع زوجته، لأن المراجعة أخف من ابتداء النكاح، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول جمهور أهل العلم. يعني لو أن رجلا طلق زوجته وأراد أن يردها وهو محرم، فردته أو رجعته صحيحة ولا إشكال فيها. نعم.
قال وليس للترمذي فيه ولا يخطب، وعن أبي غطفان عن أبيه أن عمر فرق بينهما، يعني رجل تزوج وهو محرم، رواه مالك والدارقطني قال بالشرح ويباح شراء الإيمان للتسري وغيره لا نعلم فيه خلافا.
وهذه المسألة التي تطرح، طيب لا يجوز لي أن أعقد عقد النكاح ولا الخطبة، طيب لو أني رأيت جارية وأردت أن أشتريها لكي أتسرى بها، يعني لا أجامعها وأنا محرم ولكن أشتريها، جائز بالإجماع كما ذكره أهل العلم، ولكن لا يجوز جماعها وأنت محرم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: الوطء في السابع، الوطء في الفرج،
يعني المحظور السابع. نعم، الوطء في الفرج. نعم.
قال الشارح رحمه الله لقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس: الرفث الجماع. قال ابن المنذر: أجمع على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلى الجماع.
إذن الجماع هو كما يقال ما فديته مغلظة، الجماع، وخاصة إذا كان قبل التحلل الأول، فإذا جامع الرجل قبل التحلل الأول فهنا يفسد حجه، وقد تكلمنا عن الآثار المترتبة على الجماع قبل التحلل الأول بالأمس. نعم.
قال: والأصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس ولم يعرف لهما مصالف. قال المؤلف رحمه الله: دواعي المباشرة دون الفرج والاستمناء.
كل هذا أيضا محرم، دواعي الوطء والمباشرة دون الفرج، يعني مثلا يقبل لشهوة، يلمس لشهوة، هذه كلها دواعي ماذا؟ الوطء. كذلك الاستمناء، العادة السرية إلى آخره، هذا كله من محظورات الإحرام. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فإن لم ينزل لم يفسد، لا نعلم فيه خلافا.
يعني لو أنه باشر ولم ينزل، قبل ولم ينزل، أراد أن يستمني ويعني عمل بعض الأمور ولم ينزل، يعني لا يفسد الحج بالإجماع، ولكن المسألة لو أنه أنزل هل يفسد أو لا يفسد؟ على قولين لأهل العلم. نعم.
قال الشارح: وإن أنزل فعليه بدنه، وفي لسان الحج روايتان.
إذن قال ماذا؟ قال: وإن أنزل فعليه بدنة، يعني لو أنه استمنى فأنزل، أو باشر فأنزل، لا نتكلم عن الجماع، الجماع انتهينا من مسألته، أو ذهب فقبل زوجته لشهوة فأنزل. قال رحمه الله: قال فعليه بدنة، وفي فساد الحج روايتان. نعم. إحداهما،
قال إحداهما لا يفسد، وهو قول الشافعي، لأنه لا نص فيه ولا إجماع،
وهو رواية عن الإمام أحمد، وكذلك قول أبي حنيفة، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يفسد حجه حتى وإن أنزل، إنما فساد الحج يكون بماذا؟ بالوطء في الفرج. نعم.
قال: ولا يصح قياسهما على الوطء في الفرج، لأنه يجب به الحج دونهما. والثانية يفسد،
هو قول مالك، ورواية أخرى عن الإمام أحمد، ولكن الصحيح أنه لا يفسد حجه إلا بالجماع قبل التحلل الأول. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: في جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل.
إذن جميع المحظورات فيها الفدية، ولكن لو أنه استثنى عقد النكاح، وسيأتي الكلام بعد ذلك، قال إلا قتل القمل وعقد النكاح، سيأتي ذلك. نعم.
قال الشافعي رحمه الله لما تقدم: وعن أحمد يطعم شيئا، وقال إسحاق: تمرة ثم فضها.
إيه نعم، قتل القمل يعني ليس فيه الفدية التي سيأتينا في باب الفدية، إنما فيه الإطعام، أو على القول الصحيح من أقوال أهل العلم: لا شيء عليه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وعقد النكاح. قال الشارع: لا فدية فيه كشراء الصيد. قال المؤلف: وفي البيض والجراد قيمته مكانه.
إذن أيضا لو أفسد البيض وكذلك الجراد فما هي فديته؟ قال: قيمته مكانه، يعني مكان الإفساد، كم قيمة هذا البيض؟ قيمته في مكانه. كم قيمة هذا الجراد؟ قيمته في مكانه. نعم.
قال الشارع رحمه الله لما تقدم في البيض: وروي عن عمر في الجراد جزاء. قال المؤلف رحمه الله: في الشارة أو الظفر إطعام المسكين، وفي اثنين إطعام الاثنين، لأن المدة أقل ما يجب.
واضح هنا المسألة. قال: لو أنه يعني مثلا أزال شعرة واحدة، يعني هذه شعرة من الرأس وأزالها، كذلك ظفرا واحدا لم ينكسر حتى يجوز له إزالته، لا، أزال ظفرا واحدا، ماذا عليه؟ قال: وفي الشعرة أو الظفر، يعني الظفر الواحد، إطعام مسكين. قال: وفي اثنين، يعني في شعرتين أو في ظفرين، قال إطعام اثنين، يعني سيأتينا في الفدية في ثلاثة تكون الفدية. نعم، لأن المد،
قال: لأن المد أقل ما يجب، وعنه قبضة من طعام.
نعم، أقل ما يجب المد، ففيه إطعام مسكين، المد وهو ماذا؟ ملء الكفين. نعم.
قال: وعنه قبضة من طعام، لأنه لا تقدير له في الشرع، فيجب المصير إلى الأقل لأنه اليقين. قال المؤلف رحمه الله: والضرورات تبيح للمحرم والمحرم، والضرورات تبيح للمحرم المحرمات ويهدي. قال الشارح رحمه الله لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال ابن أبي حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه
في سنة من السنوات في مزدلفة أتانا برد شديد، من يذكر في عام 1436 أو 26 إذا تذكرون مزدلفة كان فيها برد شديد، حتى أن الإنسان يعني كنا نريد أن ننام لابد عليك أن تتغطى ببطانية، من غير بطانية ما تستطيع، يعني لابد عليك أن تغطي رأسك. من يذكرها في السنة هذه برد شديد تذكر شيخ سعد؟ ها في أكيد رايحين للصيف، إيه رصيف، لأن لو مو رصيف قاعدين بخيمة مغطاة إلى آخره، فالرصيف لا والله صحيح مزدلفة أيضا يعني ما هي الخيمة إلى آخره، طلعنا منها مثل ما يقولون، فبرد شديد. فالذي يتغطى من أجل هذا البرد يعني يغطي رأسه هل تلزمه الفدية أو لا تلزمه؟ هذا هو كلام المصنف. قال والضرورات يعني مثل هذه المسألة تبيح للمحرم المحرمات أنه يغطي رأسه، وماذا؟ قال ويفدي، هذا متعمد صحيح ولا لا؟ لا ندخل في المسألة السابقة ماذا؟ أنه جاهل أو ناسي إلى آخره، لا هذا متعمد ولكن لضرورة، فهنا لابد عليه أن يفدي لأجل ذلك. فبعض المحرمين تعمد هذا الفعل غير الذي نام وبالخطأ أنه غطى رأسه، فإذا تعمد أن يغطي رأسه فتلزمه الفدية، وسيأتينا في باب الفدية. نعم طبعا اليوم التعليق سريع حتى ننتهي، مشينا طيب ولا في إشكاليات؟ أو نقف 5 دقائق للأسئلة فيما تتعلق بالمحظورات؟ هاي شيخ ها في سؤال تفضل. أي نعم إيش هو ذكر قيده، ارجع إلى القيد الذي ذكره، هي الوحشي مو معناه أنها ينقض عليك، معناه أنه ليس بإنسي يهرب منك، واضح إيش؟ ويرجع إلى أصل خلقته، يمكن واحد مربي جرادي حواليه مثل ما لا أصل خلقته، واضح هذا هو المقصود به. اتضحت المسألة؟ مو الوحش أنه يأكلك، لا، لأن حنا دائما وحشي يعني يأكلني، ها هذا ليس بإنسي يعني يستاحش منك، ليس بإنسي. نعم تفضل. ايش سيأتينا بعد قليل؟ هو أتانا؟ لا سيأتينا بعد قليل. التحلل الأول يكون بفعل 2 من 3، سيأتينا بعد قليل بإذن. أي أبد الدجاج خذ راحتك وبالإجماع. أي نعم تفضل. بهيمة الأنعام المحرم ينحر الخروف والإبل، صحيح ولا لا؟ هذه بهيمة الأنعام ليست داخلة في الصيد البري الوحشي. نعم تفضل أبو ناصر. أي نعم جاهل، كيف جاهل؟ ما يعلم أنه محظور؟ أنا ما أتوقع أنه ما يعلم أنه محظور، تلاقيه مو لابس طاقية، ليش مو لابس طاقية؟ نسي، مو واضح غير يعني طاقية يعلم ولكن نسي من شدة البرد أو وهو نائم إلى آخره. قبل قليل مررنا عليها تذكرونها في تغطية، ليست من باب الإتلاف فليس فيها فدية، نص عليها قبل قليل. تفضل. أي هذا لا يكون العكس، قط الماء ها هلا الشمسية ذكرناها بالأمس، أمس موجود أي هذه الإشكالية، ما راح لن أجيبك. ها إيش رأيكم الشمسية يا إخوان؟ القول الصحيح أنه لا شيء عليك في الشمسية، أي نعم، ما لم تمس تكون ملاصقة لرأسك. أي نعم تفضل أبو بدر. أمس ما كنت معانا ها؟ أي نفس المسألة، إذا كانت شدة حر ولا بد عليك أن تغطي رأسك، نفس المسألة، الضرورات تبيح المحظورات ولكن يفدي لأنه بتعمد هذا الفعل، صح ولا لا؟ ولكن عليك الفدية. ولذلك في حديث كعب بن عجرة أذاه هوام رأسه القمل، صحيح ولا لا؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بحلق رأسه، تعمد وعليه الفدية. لا في التعمد، ليست مسألة برد أو حر، إذا تعمدت هذا الفعل فتلزمك الفدية. أيه بغض هذا ضرورة أيضا القمل يعني آذاه الهوام يمكن أشد من الحر ما يستطيع لابد عليه أن يحلق شوف أذية تعب فأمره النبي عليه الصلاة بحلق رأسه شعر رأسه وأمره بالفدية يعني أنزلت الآية بذلك تفضل أي نعم إذا بدون قصد لا شيء عليه أي نعم الله يبقى. طيب ها. آخر سؤالين أجل تفضل أي نعم أي نعم أي أبد غالبا في الطواف في المشي في عرفة في مزدلفة هذا ما تستطيع تقول لك غط ونزل غط ونزل صح كلها رجال حواليك المسألة في الخيمة في الباص هي جالسة ورا وما معها رجال في الشقة في السكن هنا اللي نقول أما في المشي في الطواف خلاص لأنه أصلا لابد إن هذا رأى سيرى الآخر سيرى اللي أمام سيرى اللي في الخلف اتضحت المسألة ولكن في الباص أو في خيمة منى كلها نساء أو في السكن في العزيزية إلى آخره لا يوجد رجال اتضحت المسألة فهنا لابد عليها أن تكشف وجهها تفضل أبو أحمد لا كل ما ليس بصيد بري منه بهيمة الأنعام منها واضح أي نعم الله يبارك طيب باب الفدية
قال المؤلف رحمه الله باب الفدية وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرام وهي قسمان قسم على التخيير
إذن الفدية هي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم يعني يحرم عليك بسبب الإحرام أو بسبب الحرم قد يكون الإنسان محل يعني هو حلال ولكن داخل حدود الحرم أيضا يحرم عليه بعض الأمور وسيأتي الكلام عليها ولذلك باب الفدية على يعني إذا أردنا أن نتكلم عن المحظورات من حيث الفدية فهي على أربعة أقسام القسم الأول ما لا فدية فيه مثل ماذا قلناه قبل قليل عقد النكاح والخطبة لا فدية فيه النوع الثاني ما فديته مغلظة وهو ماذا الجماع قبل التحلل الأول فيه بدنة إلى آخر الأمور الستة التي ذكرناها النوع الثالث وهو ما فديته فدية الأذى المحظورات اللي هو الشعر الأظفار الطيب إلى آخره الرابع وهو ما فديته المثل والذي سيأتينا مثل ماذا صيد البر هي على أربعة أقسام وسيذكرها المصنف رحمه الله تعالى نعم
قال المؤلف رحمه الله هو ما يجب بسبب الإحرام أو الحرام وهي قسمان قسم على التخيير وقسم على الترتيب فقسم التخيير
يعني قسم التخيير أنت مخير بين هذه الثلاث مثلا إما أن تفعل كذا كما سيأتينا أو تفعل كذا أو تفعل كذا إذا وقعت في هذا المحظور وقسم على الترتيب إن وجد الأول لا يجوز لك أن تنتقل إلى الثاني وهكذا نعم قسم التخيير
قال فقسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو ضفرين والإمناء بنظرة والمباشرة بغير إنزال من يخير بين
هذه كل الأمور التي ذكرها المصنف رحمه الله هي على التخيير يخير ماذا بين هذه الأمور الثلاثة يخير بين هذه الأولى
قال يخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره قال الشافعي رحمه الله لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به ألم من رأسه فدية صيام أو صدقة أو نسك
من صيام أو صدقة أو نسك هذه الثلاثة أو تشير إلى التخيير نعم
قال وقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عذرة لعلك أذاك رام رأسك قال نعم يا رسول الله قال احمق رأسك واصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انصب بشاة متفق عليه ولفظة أو للتخيير وألحق الباقي بالحرب لأنه
حرم للترفه نعم للترفه فقيس عليه يعني الآن الحديث أتى في حلق الرأس طيب لماذا قسنا عليه الباقي الطيب إلى آخره لأن كلها حرمت لي الترفه فتقاس على الحلق ففيها هذه الفدية على التخيير نعم
وقال ابن عباس في من وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير قال عليه فدية صيام أو صدقة أو نسك
وهذه في مسألة ماذا في مسألة العمرة متى تفسد ومتى لا تفسد لو أنه جامع زوجته بعد السعي وقبل التقصير ماذا عليه؟ سيأتينا الكلام عليه بعد قليل. نعم.
قال رواه الأثرم أيضا أن عمر بن عبيد الله قبل عائشة بنت طلحة وهو محرم فأجمع له على أن يهرق دما.
يعني فأجمع له على أن يهرق دما، لأنه ماذا فعل؟ محظورا من محظورات الإحرام، قبل لشهوة. نعم.
قال وقيس عليه مباشرته والإمام بنظرة ونحوهما، لأنها أفعال محرمة بالإحرام إذا تفسد الحج فوجبت به شاة كالحلق. قال المؤلف رحمه الله: ومن التخيير جزاء الصيد يخير فيه بين الجنس.
جزاء الصيد، الصيد البري الوحشي المأكول، لو اعتدى هذا المسلم المحرم على هذا الصيد ماذا عليه؟ يخير بين هذه الثلاث، لا بد علينا أن يعني نضبطها. طيب، ما هي الثلاث؟
قال من التخيير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف.
الأول المثل من النعم. ما هو المثل؟ ننظر إلى قضاء النبي وقضاء الصحابة أو قضاء العدول الذين يعرفون ويقيسون هذا الحيوان بمثل ذاك، وهناك قضاء جمع من الصحابة بذلك، سيأتينا فصل كامل بمسألة المثل. هذا الخيار الأول، يعني لو أنه قتل حمامة مثلا ماذا عليه؟ عليه شاة، الشاة هي المثل، الخيار الأول شاة. طيب الثاني قال تقويم،
أو تقويم المثل بمحل التلف.
تقويم المثل بمحل التلف، يعني ماذا يقوم؟ قتل حمامة، ماذا عليه؟ المسألة الأولى عليه شاة. طيب المسألة الثانية قال لا أنا ما أبي أذبح شاة. لا وين نسك؟ الثانية تقويم، اكتب عليها ثرين، تقويم المثل بمحل التلف. تقويم ماذا يعني؟ الشاة، قيمة الشاة، وهذا قول جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة قال يقوم ماذا؟ الصيد نفسه، يعني يقوم الحمامة. لا، التقويم يكون للمثل للشاة، كم قيمتها؟ طيب ماذا أفعل؟ قال ويشتري بقيمته طعاما ما يجزئ في الفطرة، فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. كم قيمة الشاة؟ 500 ريال مثلا في ذلك المحل، يشتري ب500 ريال كطعام الفطرة فيطعم به المساكين، هذا الخيار الثاني. طيب الخيار الثالث؟
قال أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما.
واضح الثلاث يا أخوان؟ طيب لو أراد إنسان أن يخير بين الثلاث، ما عليه سنقف فيها لأنها تحتاج دقة. الحمامة فيها شاة، من يفصل لي يقول لي حتى 500 دينار اللي 500 ريال، كم فيها إطعام مسكين وكم فيها صيام؟ يعني من أراد يقول لا والله ما أبي أدفع 500 ريال، أبي أصوم، كم فيها؟ من يقدرها الثلاث؟ تفضل. المسألة الأولى أن قال لا والله أبي أذبح شاة، ممتاز. الثانية قال والله أنا ما أبي أطعم مساكين. طيب كم 500 ريال تقريبا إطعام مساكين؟ مثلا لو قلنا الواحد ب10 ريال مثل ما قال الشيخ، إذن كم؟ 50 مسكين يطعم. قال لا والله أنا بدفع دفع ما فيني دفع، 500 ريال أبيها أبد. كم يوم يصوم؟
50 يوم.
ترى أنا لماذا؟ عنك. فما بالك إذا كان المثل أغلى يقول لا والله ما أبي أدفع، يطلع عليه 1000 يوم يمكن مرات إلى آخر، يعني على حسب السعر. فلذلك لابد علينا أن نعرف التفريق بين هذه الثلاثة، فهو مخير بين هذه الثلاث. نعم.
قال الشارح رحمه الله لقوله تعالى: ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام المساكين أو عدل ذلك صياما. قال: هدم التمتع والقران والحق والإحصار. قال المؤلف رحمه الله: وقسم الترتيب.
وقسم الترتيب الآن، قبل قليل قسم ماذا؟ التخيير. الآن وقسم الترتيب، يعني لابد أن يأتي على الدرجة الأولى، إن لم يجد فيأتي على الدرجة الثانية. نعم.
صلى الله عليه. وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والإحصار والوطئ ونحوه.
إذن دم المتعة ودم القران وعليك شات إلى آخره. إن لم تجد الشات يعني الوجوب الآن شات، ما وجدت شاتا ماذا عليك؟ قال وترك الواجب، أثر ابن عباس من ترك نسكا فليهرق دما. طيب ما وجد دم ماذا يفعل؟ قال والإحصار، أيضا سيأتينا باب الإحصار عليه دم، ما وجد الدم ماذا عليه؟ قال والوطء ونحوه، كذلك إذا وطأ عليه بدنة لم يجد البدنة ماذا عليه؟ هناك ترتيب لهذه المسائل. قال فيجب على متمتع وقارن،
قال فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم.
إذن المتمتع عليه دم والقارن عليه دم، ويقال لهذا الدم دم شكران، يشكر الله عز وجل على أنه أتى بنسكين في سفر واحد. الدم الآخر قال وتارك واجب دم، عليه دم جبران لهذا النقص الذي يعني قد تخلل حجته مثلا، فعليه دم جبران يجبر هذه الحجة بهذا الدم. قال فإن عدمه يعني لم يجد هذا الدم، قال أو ثمنه ولم يجد ثمن هذا الدم، قال صام 3 أيام في الحج والأفضل كون آخرها يوم عرفة. قاسوها على ماذا؟ يعني دم ترك الواجب قاسوها على دم التمتع والقران، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. نعم.
قال الشارح رحمه الله نص عليه فيقدم الإحرام ليصومها في إحرام الحج.
نعم يعني يقدم الإحرام، يحرم مثلا في يوم 5 من ذي الحجة أو 6 حتى يصوم الخامس والسادس والسابع مثلا إلى آخره. نعم.
قال روي ذلك عن ابن عمر وعطاء وعلقمة وغيرهم، ووقت جواز صيامها من إحرامه بالعمرة
يعني بمجرد أن يحرم من العمرة له أن يصوم هذه الأيام في الحج لأنه قد أحرم في أشهر الحج. نعم.
قال الإعراض سبب الوجوب، قال المؤلف رحمه الله وتصح أيام التشريق، قال الشارح رحمه الله قال ابن عمر وعائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن لم يجد الهدي.
نعم يصح صيام 3 أيام في الحج في أيام التشريق، وهي خاصة لمن لم يجد الهدي كما هي فتيا ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم.
قال رواه البخاري وبه قال مالك والشافعي في القديم، قال المؤلف رحمه الله وسبعة إذا رجع إلى أهله. قال الشارح بقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. قال الشارح رحمه الله ويجوز صيامها بعد فراقه من أفعال الحج. قيل لأحمد يصوم بالطريق أو بمكة، قال حيث شاء، وبه قال مالك وعلى عطاء ومجاهد في الطريق وهو قول إسحاق.
إذن يجوز أن يصوم 7 أيام بمجرد فراغه من الحج سواء كان في الطريق أو في بلده. نعم.
قال المؤلف رحمه الله ويجب على محصر دم.
نعم المحصر الذي يعني لم يتمكن من الدخول إلى الحرم مثلا يعني من صوره، قال عليه ماذا؟ عليه دم لكي يتحلل، وسيأتينا فصل كامل بذلك. نعم لقوله
قال السابق لقوله تعالى فالمحصر فما استيسر من الهدي، قال المؤلف رحمه الله فإن لم يجد فصام 10 أيام، قال الشارح بنية التحلل. قال المؤلف ثم
طبعا لم يقل 3 أيام في الحج و7 لأنه ماذا يريد أن يتحلل فيصوم 10 أيام. نعم.
قال المؤلف ثم حلقي، قال الشارح قياسا على ذن المتعة، قال المؤلف رحمه الله ويجب على من وطئ في الحج قبل التحليل الأول.
نعم التحليل والصواب التحلل لأن النسخ الموجودة فيها التحليل والصواب التحلل. نعم.
قال
ويجب على من وطئ،
قال ويجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الأول أو أنزل مريضا مباشرة أو استنام أو تقليل أو لبس لشهوة أو تكرار نظر بدنة
يعني كل هذه المسائل ماذا يجب فيها؟ يجب فيها بدنة على المذهب، ولكن الصحيح والله أعلم التفريق بين الوطء في الحج قبل التحلل الأول وبين غيره من المحظورات، وسيأتينا يعني ملخص هذه الفدية في الانتهاء من فصل الفدية. نعم.
قال فإن لم يجدها صام 10 أيام 3 في الحج و7 إلى رجع. قال الشارح تهن المتعة لأن ابن عمر بن عباس وعبد الله بن عمر قالوا للواطئين اهديا.
نعم للواطئين اهديا يعني هما اثنان، ولكن أثر ابن عباس وأثر ابن عمر ماذا فيه؟ قالوا للواطئين يعني الأثر في الواطئ ولم يأتي في المستمني ولم يأتي في من قبل ولم يأتي في من باشر، إذن الأثر الذي فيه البدنة إلى آخره في من يا أخوان؟ في الواطئ. إذن حكم الواطئ بخلاف حكم غيره. نعم.
قالوا الواطئين هي هديا وإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم وقيس الباقي عليه. قال الواطئ بعد التحلل الأول لا يسلم.
وهنا المسألة من قبل أخذنا ماذا؟ الوطأ قبل التحلل الأول. هنا ضعوا خط الآن الوطأ بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني ماذا عليه؟ هذه مسألة يعني تشكل. إذا وطأه بعد أن تحلل التحلل الأول ماذا عليه؟ نعم. قال والوطء بعد التحلل الأول.
قال والوطء بعد التحلل الأول لا يسلم نسك.
وهو قول جمهور أهل العلم. نعم.
قال لكن يمضي إلى الحل فيحرم منه.
ماذا يلزمه؟ يمضي إلى الحل. طيب.
فيحرم منه ليطوف.
يبتدأ إحراما جديدا. نعم.
قال ليطوف للزيارة محرما لأن الطواف ركن لا يتم الحج إلا.
طواف الزيارة ما هو؟ هل هو طواف القدوم؟ طواف الزيارة. طواف الزيارة هو طواف الإفاضة. طواف الحج يسمى طواف الزيارة وطواف الحج وطواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج. نعم.
قالوا لقول ابن عباس في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر قال الحران جزورا بينهما وليس عليهم الحج من قابل.
نعم ليس عليهم الحج من قابل فيجزئهما هذا الفعل. نعم.
رواه مالك ولا يشرف له مخالف من الصحابة وعليه شاه.
وعليه شاه في قول في المذهب وسيأتي القول الثاني. نعم.
قال لأن الإحرام خف بالتحلل الأول فينبغي أن يكون موجبه دون موجب الإحرام التام لخفة الجناية وعدم إفساده الحج وفاق لأبي حنيفة وعنه
يعني عنه وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم.
قال وعنه يلزمه بدنه لأنه قول ابن عباس وفيه قال الشافعي
وهذا هو القول الصحيح والله أعلم لفتية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. إذن الذي يطأ بعد التحلل الأول قبل التحلل الثاني ماذا يلزمه؟ قال لا يفسد النسك هذه المسألة الأولى لكن يمضي إلى الحل فيحرم منه ليطوف للزيارة محرما لأن الطواف إلى آخره. أيضا هل يلزمه شاة أو تلزمه بدنة؟ على خلاف بين أهل العلم والقول الأرجح والله أعلم عليه بدنة لفتي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. طيب.
قال المؤلف رحمه الله في العمرة إذا أفسدها قبل تمام السفر.
وهذه مسألة متى تفسد العمرة ومتى لا تفسد العمرة؟ هذه مسألة مهمة. دائما الأحكام نتكلم عن أحكام الحج لا عندنا عمرة أيضا متى تفسد ومتى لا تفسد. طيب لقول ابن عباس
قال الشافعي قال ابن عباس فيمن وقع على امرأته قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك رواه الأثرم. قال المؤلف رحمه الله التحلل الأول
ولذلك هذه مسألة يعني قبل أن ننتقل إليها. قال وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاة ولذلك لابد علينا أن نعرف قبل إتمام الطواف إذا جامع قبل إتمام الطواف فبالإجماع تفسد العمرة ولكن الخلاف الذي وقع بين أهل العلم بعد الطواف إذا جامع هل تفسد العمرة أو لا تفسد العمرة واضح ولذلك قال المصنف وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاة قال لقول ابن عباس في من وقع على امرأته قبل التقصير هنا فتي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما متى وقع على امرأته قبل التقصير معناه ماذا بعد السعي اتضحت المسألة إذن فتي ابن عباس عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك المقصود فيها ماذا بعد تمام السعي وقبل التقصير والمسألة التي تطرح ووقع فيها الخلاف هو لو أنه جامع خلال السعي مثلا أو بعد الانتهاء من الطواف ماذا عليه ولذلك هنا وقع الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة هل تفسد العمرة أو لا تفسد وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الخلاف في هذه المسألة مبني على هل السعي ركن من أركان العمرة أو لا إذا قلنا أن السعي ركن من أركان العمرة فإذا جامع خلاله قبل الانتهاء منه مثلا فهنا فسدت العمرة اتضحت المسألة وإذا قلنا هو واجب وليس من الأركان فجامع قبل الانتهاء من السعي فنقول ماذا لا تفسد العمرة ولعل الأقرب إلى الصواب وهو مختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى أن ماذا أن السعي ركن من أركان العمرة فإذا جامع قبل إتمام سعيه فهنا تفسد ماذا تفسد العمرة. نعم.
قال المؤلف قال المؤلف رحمه الله: التحلل الأول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف ويحل له كل شيء إلا النساء. قال الشارح رحمه الله الحديث.
طيب ماذا يترتب على فساد العمرة إذا قلنا؟ واضح الآن سنأتي على الثاني، أنا أعذروني كل مرة نقف ولكن الفائدة مطلوبة. طيب قلنا فسدت العمرة جامعة قبل الطواف أو خلال السعي، وقلنا السعي ركن وفسدت العمرة، ماذا يلزمه؟ تذكرون أحكام الحج؟ طبعا ما فيها تفريق المسألة، ولكن باختصار ممتاز، يمضي في الفاسد، يعني يمضي في فاسد العمرة وتلزمه بدنه ويقضي هذه العمرة. اتضحت المسألة؟ طبعا الإثم إلى آخر مسألة أخرى، ولكن لكي نضبط المسألة، كما قلنا في الحج نقول في العمرة يمضي في الفاسد وعليه بدنه، وكذلك يقضي هذه العمرة التي جامع خلالها. اتضحت؟ أي نعم يقضي. طبعا العمرة سهل غير الحج، الحج يقضي من قبل، لماذا؟ لأنه في الموسم مرة في السنة، أما العمرة يستطيع أن يكررها في أي وقت. نعم.
قال الشارح في حديث عائشة مرفوعا: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. رواه سعيد. وقالت عائشة: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم لحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه.
إذن هذا هو التحلل الأول، قلنا سيأتي الكلام. التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، ما هي الثلاثة؟ عندنا رمي وحلق وطواف، طبعا السعي يتبع الطواف، إذا فعلت اثنين من ثلاثة فهنا قد تحللت التحلل الأول. طيب التحلل الثاني.
قال المؤلف رحمه الله: الثاني يحصل بما بقى من أسماع السعي لم يكن سعي قبله.
إذن التحلل الثاني اللي هو التحلل الكامل، يحل لك كل شيء حتى النساء التي قد حرمت عليك بالإحرام، يحصل بالبقية مع السعي، رمي وكذلك طواف مع السعي وكذلك الحلق أو التقصير، هنا يكون قد تحلل التحلل الكامل. نعم.
قال الشارح رحمه الله: ولا نعلم فيه خلافة لقول ابن عمر: لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من شيء حرم منه حتى قضى حلقه يعني ونحر هديه يوم النحر،
يعني حرم عليه أو منه حتى، يعني ماذا؟ ثم قد حل له كل شيء حرم منه. متفق عليه. نعم، لعل نقف عند هذا الحد، ولكن بودي أن نقرأ على السريع أحكام الصيد بين الأذان والإقامة بإذن الله عز وجل، حتى يكون درسنا في الغد باب أركان الحج وواجباته، وسنقرأه سريعا بإذن الله هذا الفصل. نعم.
الله
الفصل فيه القضاء بالمثل، وستأتي بعض الأحكام ولكن سنقرأها سريعا حتى يعني ننجز في الغد بإذن الله عز وجل. ومن لديه سؤال يعني يسأل بعد انتهاء الدرس أو بعد صلاة العشاء بإذن الله عز وجل. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: فصل في جزاء الصيد. قال المؤلف: الصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة وفيها بدنة.
يعني النعامة، من قتل نعامة مثلا اعتدى على نعامة ففيها بدنة. نعم.
قال الشارع: فقضى بها عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية. قال: في حمار الوحش وبقره.
بقرة، يعني وفي حمار الوحش وبقره بقرة. الحمار الوحشي والبقر الوحشي ما هو المثل؟ البقرة. نعم.
قال الشارح لقضاء عمر رضي الله تعالى عنه: قال المؤلف: في الضبع كبش.
يعني الضبع إذا قتل عليه، يعني المثل هو الكبش. نعم.
قال الشارح: لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيها بذلك، رواه أبو داود وغيره، وقضى فيها عمر وابن عباس بكبش. قال المؤلف: في الغزال شات.
الغزال المثل ماذا؟ شات. نعم.
قال الشارح: فقضى بها عمر وعلي، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر. قال المؤلف: وفي الوبر والضب جدي له نصف سنه.
نعم، الوبر يعني مثل السنجاب، حتى يعني من اراد ان يبحث في بعض المواقع يجد صورته مثل السنجاب او الارنب. وكذلك الضب معروف، ما هو المثل له؟ الجدي، يكون له يعني الجدي التيس الذي له سته اشهر. نعم.
قال الشارح: وقضى به عمر وابنه. قال المؤلف: في الربوع جفره لها.
يعني من الاخطاء التي لدي في هذه النسخه، الله المستعان، عندك قضى به عمر وابنه. ها، أي هذه تحتاج مراجعة، ما أدري والله هم كاتبين اسم آخر. طيب، هلا عندك علي، ما شاء الله، هذا قول ثالث بعد. هلا أربد، أي نعم أربد عندي أنا، أي نعم عندي محققة إلى آخره، ولكن نحتاج يعني شوف الفروقات، ابنه وأربد يعني فرق بينهما. أنا ذكر كلام طويل، أربد بفتح أوله وهو رجل ورد ذكره في أثر رواه إلى آخر هذه، ولكن انظر إلى الفرق بينهم. ولذلك يعني الاعتناء بالطبعات مهم جدا، لذلك نحتاج إلى التحقيق هل هو الصحيح أربد أم ابنه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: في اليربوع جفرة لها أربعة أشهر.
اليربوع اللي هو الجربوع، فيه ماذا؟ فيه جفرة لها أربعة أشهر. نعم.
قال الشارح رحمه الله: روي عن عمر بن مسعود وجابر. قال المؤلف رحمه الله: في الأرنب عناق
يعني الجفر دون الجفرة في السن. نعم.
قال: وفي الأرنب عناق.
أي طيب.
وفي الأرنب عناق دون الجفرة. قال الشارح: يروى عن عمر أنه قضى بذلك. قال المؤلف: في الحمام أو كل ما عب الماء. قال الشارح: أي كرع فيه، ولم يأخذوا بمنقاره قطرة قطرة كالدجاج والعصافير.
يعني غير الدجاج والعصافير يأخذون الماء بالمنقار، بخلاف ماذا؟ بخلاف الحمام الذي فيه الجزاء، فيفرقون بينهما، يعبون الماء عبا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وهدر أي صوت.
يعني وهدر أي صوته. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: كالقطر والورش والفواخر شات.
وهذا كلها من أنواع الطيور، فيها ماذا؟ فيها شات، يعني في الحمامة، من قتل الحمامة إلى آخره فيها شات نص عليه.
قال الشارح رحمه الله: نص عليه، وقضى به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس. قال: ونافع بن عبد الحارث في حمام الحرم، وقيس عليه حمام الإحرام، وروي عن ابن عباس أنه قضى به لحمام الإحرام. قال المؤلف رحمه الله: وما لا مثل له كالأوز.
إذن ما سبق له مثل، الآن ما لا مثل له. طيب مثل ماذا؟ كالأوز.
قال: كالأوز والحبارة
والحجل. الحبارة،
الحبارة والحجل،
والحجل نوع من أنواع الطيور. نعم. والكركي أيضا من أنواع الطيور، كلها موجودة، يعني من أراد أن يبحث بمجرد أن يضرب طائر الكركي أو طائر الحجل تظهر صورته أمامك، يعني الآن هذه الأجهزة قد يسرت الكثير. نعم.
قال: ففيه قيمة مكانه.
نعم، قيمته مكانه، يعني قيمة هذا الطائر في مكانه، لأنه لا مثل له. نعم.
قال الشارح: وروي عن ابن عباس وجابر أنهما قال: في الحجلة والقطات والحبارة شات.
يعني مثل الحمام حكموا به، فيه شات. نعم.
قاله في الكافي. قال المؤلف رحمه الله: يحرم صيد حرم مكة.
يعني كذلك صيد حرم مكة، حتى لو لم تكن محرما أنت في الحل أيضا يحرم عليك أن تصيد صيد حرم مكة. بما أنه داخل الحرم. نعم.
قال الشارح رحمه الله إجماعا لحديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض هو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة الحديث وفيه ولا ينفر صيدها متفق عليه ولا يحرم صيد حرم المدينة الحديث علي ولا جزاء فيما حرم صيدها وعنه فيه الجزاء
يعني كذلك صيد حرم المدينة محرم ولكن لا جزاء فيه كحرم مكة ولكن ماذا عليه؟ قال وعنه في الجزاء السلب. نعم.
قال وعنه في الجزاء السلب
السلب وتوسيع جلده ضربا. السلب يعني ما يملكه من أسلحة إلى آخره تؤخذ هذه الأمور منه وما كان يحمله كذلك يوسع جلده ضربا لهذا الفعل. نعم.
قال حكم صيد الحرم ونباته. قال المؤلف رحمه الله حكم صيد الإحرام. قال الشارح لما تقدم أن الصحابة قضوا في حمام الحرم بشاة ولم ينقل عن غيرهم خلافهم وللصوم فيه مدخل عند الأكثرين. قال هذا الشرح. وقال أيضا كل من يضمن في الإحرام يضمن في الحرم إلا القمع فإنه يباح قصده في الحرم بغير خلاف انتهى. قال المؤلف رحمه الله ويحرم قطع شجره وحشيشه. قال الشارح الذي لم يزرعه الآدمي
إذن أيضا الحرم لا يجوز لا قطع شجره ولا حشيشه الذي لم يزرعه الآدمي وهذا بالإجماع. نعم.
قال لقوله ولا يعضد شجرها ولا يحشيش
يعني بعضهم قد يكون في مزدلفة مزدلفة من الحرم فيجد شجرة قد أبمتها الله عز وجل فتجده ماذا يقلعها إلى آخره لا يجوز له ذلك لأنها من شجر الحرم. نعم.
قال قوله ولا يعضد شجرها ولا يحشيش حشيشها في
طيب عرفة وجدت شجرة إلى آخره عرفة ليست من الحرم. نعم.
قال في رواية لا يختلي شوكها فقال ابن
أو عباس لا يختلى شوكها. نعم.
فقال ابن عباس إلا الإذخر فإنه لا بد له منه.
قال عندك ابن عباس ولا العباس؟ ابن عباس له حديث العباس. نعم. فقال العباس. نعم.
قال فقال ابن عباس
ظهر النسخ تختلف مرة هنا جيدة مرة هناك جيدة ف ها شخطة على ابن ظهر خطأ إيه طيب
قال إلا الإذخر فإنه لا بد لهم منه فإنه للقبور والبيوت فقال إلا الإذخر متفق عليه ويباح انتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي لم يبح الانتفاع
لم يبح الانتفاع به يعني إذا كانت إزالته بفعل الآدمي. نعم.
قال المؤلف رحمه الله والمحل والمحرم في ذلك سواء
كنت محرما أو لم تكن محرما داخل حدود الحرم لا يجوز لك ذلك. نعم.
قال الشارح رحمه الله لعموم
طيب الشجرة الصغيرة الشجرة الكبيرة هل فيها جزاء أو ليس فيها جزاء سيأتي الكلام. نعم.
قال المؤلف رحمه الله فتضمن الشجرة الصغيرة عرقا بشات
الشجرة الصغيرة فيها شات. طيب
قال وما فوقها ببقرة
الشجرة الكبيرة إذا أزلتها فيها بقرة. نعم.
قال لما روي عن ابن عباس أنه قال في الدوحة بقرة في الجزلة شات والدوحة الكبيرة والجزلة الصغيرة. قال المؤلف ويضمن الحشيش والورق بقيمته.
أما الحشيش والورق فقيمته كم قيمته يضمن بذلك. نعم.
قال نص عليه لأنه تقوم. قال المؤلف هو تجزي عن بدنة بقرة كعكسه
يعني البدنة يجزي عنها ماذا البقرة. نعم.
قال الشارح رحمه الله لقول جابر كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له البقرة فقال وهل هي إلا من البدن
من البدن. نعم.
قال وهل هي من البدن رواه مسلم. قال المؤلف رحمه الله يجزي عن سبع شياه بدنة أو بقرة.
نعم البدنة تجزي عن سبع شياه وكذلك البقرة تجزي عن سبع شياه وهكذا هذا حتى في الأضحية. نعم.
قال الشارح رحمه الله لما تقدم وكعكسه بقول ابن عباس أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن علي بدنة وأنا موصل ولا أدينها فأشتريها فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهم رواه أحمد.
يعني يبتاع يعني يشتري سبع شياه فيذبحهن. نعم. والمراد بالدم
قال المؤلف والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الأضحية جذع ضأن
يعني له ستة أشهر إذا قلنا من الضأن له ستة أشهر. طيب أو ثني
قال ثني المعز
ثني المعز يكون له سنة كاملة. طيب ثني البدنة سبع ثني البدنة لا يبد أن يكون عمرها خمس سنوات هذا هو الثني كذلك في البقرة ثني البقرة يكون لها سنتان. نعم.
قال وسبع بدنة أو بقرة. قال الشارح لقوله تعالى في المتمتع فما استيسر من الهدي؟ قال ابن عباس شرك
في دم، يعني سبعة يشتركون في البدنة أو سبعة يشتركون في البقرة، هذا شرك في دم. نعم.
قال وقال تعالى هدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال فسره النبي صلى الله عليه وسلم بحديث كعب بن عجرة بذبح شاة وقيس عليها الباقي. قال المؤلف أن ذبح أحدهما فأفضل،
يعني ذبح البقرة أو البدنة بالنيابة عن شاة واحدة، يعني ذبح الأكمل والأفضل. نعم.
قال لأنهما أكثر لحما وأنفع الفقراء. قال والمؤلف وتجب كلها، أي البدنة والبقرة إذا ذبحها، لأنه اختار،
يعني ما يقول بما أن يجب علي سبع البدنة أو سبع البقرة خلاص السبع سأتبرع له عن الدم الواجب علي، وباقي اللحم بخلي حق البيت مؤنة أو سأهديه إلى الجيران أو للأصدقاء، لا، بما أنه كان فيه فدية خلاص لابد أن تكون هذه البقرة أو هذه البدنة كلها في الفدية، سواء كان شرك مع غيري أو كنت لي لوحدي. نعم.
قال لأنه اختار الأعلى لأداء فرضه، فكان كله واجبا كالأعلى من خصال الكفارة إذا اختار.
نعم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل في الجلسة القادمة بإذن الله عز وجل.